أياما معدودات، أي هذا الصيام الذي كتب عليكم كتبه الله أياما، إما أن تكون مفعولا ثانيا لكتب، وإما أن تكون ظرفا معناه كتب عليكم الصيام في أيام معدودات. وهذا التخفيف إشارة إلى أن هذه الأيام التي تصومها إذا قارنتها بما آتاك الله من العمر وما أنعم به عليك تجدها يسيرة جدا. انظر إلى 30 يوما في مقابل 360 يوما وهي أيام السنة القمرية، فأمرك بالصيام مدة يسيرة، فلذلك أراد في بداية التشريع أن يخفف عليك فقال أياما معدودات، فهي معدودة في الواقع، سريعة الذهاب والزوال. لكن عندما حقق الأجر وذكر الفضل لم يجعلها أياما معدودات، بل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ففي مقام التشريع يخفف عنا سبحانه وتعالى ليعيننا على الامتثال فيقول أياما معدودات، وفي مقام الفضل والأجر يكبر ذلك فيقول شهر رمضان، يجعله شهرا كاملا وهنا أياما معدودات. والمقصود بكونها معدودات يسارتها وسهولتها، فالشيء الذي يلحقه العدد ويحيط به دائما يسير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذان سببان مبيحان للفطر وأحدهما قد يوجبه، وهذا مذهب الجمهور ومذهب الظاهرية أنهما موجبان للفطر دائما. والصوم له ركنان وله موجبان، فركناه هما النية والإمساك، وموجب والذي يقتضي الإفطار والخروج منه كذلك هو السفر والمرض. فلذلك قال فمن كان منكم مريضا، هذا تخفيف آخر، من كان منكم مريضا معناه اتصف بالمرض، سواء كان المرض في عقله أو في جسمه، وسواء كان ذلك قبل رمضان أو جاء معه، وسواء حصل له المرض في أثناء الصيام كمن مرض في النهار مثلا، فإن له أن يفطر. لكن المرض 3 درجات، الدرجة العليا منه المرض الشديد الذي يخاف به الإنسان الهلاك أو شديد أذى كفقد إحدى الحواس 5، فهذا يوجب عليه أن يفطر، لأن أمانة بدنه وعقله مقدمة على أمانة الصيام، فالصيام من أمانات الله، والبدن من أمانات الله، والعقل من أمانات الله، فيجب عليك أن تحفظ عقلك وبدنك إذا خشيت ذهاب ذلك، فإن الصيام يمكن أن يقضى، والبدن إذا فسد أو العقل إذا فسد لا يمكن أن يكون الإنسان صائما ولا مصليا ولا مؤديا لأي فريضة. فلذلك قدم الحفاظ على العقل والبدن على الحفاظ على الصيام، لأن الصيام له بدل بخلاف العقل والبدن. فهذا النوع من الصوم موجب للفطر، فلا يحل للإنسان حينئذ أن يصوم وهو يخشى على نفسه الهلاك بالصيام ولا شديد أذى. والمرجع في ذلك إلى الأطباء وأهل الخبرة والتجربة، فإذا كان الإنسان من أهل العقل والتجربة وقد جرب ذلك بنفسه فليعتمد على ما أداه إليه علمه. وهذا من السرائر التي تبلى يوم القيامة، وهي أمانات الإنسان في خاصة نفسه وفي دينه، يوم تبلى السرائر فهو مسؤول عنها، وهو فقيه نفسه حينئذ. وإن اعتمد على إخبار أهل الطب الذين درسوه وهم معروفون بالثقة وهم غير متهمين في السعي لتفطير الناس وإفساد عباداتهم، فله ذلك أيضا، فيمكن أن يعتمد على إخبار أهل الطب. وهنا هذا الإخبار أيضا يشمل أهل التجربة الذين جربوا من ذوي العقول وقد عرفوا أحوال الناس في المرض، فيمكن أن يعتمد الإنسان على تجاربهم. والقسم الثاني من أقسام المرض هو مرض متوسط يجد به الإنسان ألما وقد يمنعه نوما وقد يمنعه راحة، ولكنه لا يخشى به الهلاك ولا يخشى به زوال إحدى الحواس 5. فهذا المرض مبيح للفطر، يجوز للإنسان أن يفطر بسببه ويجوز له أن يصوم، ولكن الفطر أولى وأفضل، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والقسم الثالث من المرض هو المرض الخفيف الذي يؤثر على الإنسان فيغير بعض شأنه، كالحمى والزكام والصداع ونحو ذلك من الأمراض التي لا يخشى منها الهلاك ولا شديد أذى ولا هي حاجزة للإنسان مانعة له عن أمر ما، فالأفضل له حينئذ أن يصوم وأن لا يفطر، ولكن يباح له الفطر عند كثير من أهل العلم بذلك، فإن الله أطلق المرض فهو شامل للأصناف الثلاثة. ويدخل في المرض كذلك ما كان من حمل، فالمرأة إذا كانت حاملا فهي بمثابة المريض، وذلك أنها مشاركة في غذائها وتنفسها وراحتها ودمها، فكل ذلك يشاركها فيه شخص آخر وهو جنينها، فيطعم معها من طعامها ويشرب معها من شرابها ويتغذى معها من هواء التنفس ومن غير ذلك، فلذلك هي بمثابة المريض. فلتنظر أيضا إلى أحوالها، فإن خشيت هلاكا على نفسها وعلى جنينها أو خشيت شديد أذى على نفسها وعلى جنينها فيجب عليها الفطر ولا يحل لها الصوم، وإن لم تخش ذلك وكان الذي يخشى متوسطا على نفسها أو على جنينها فإنها يحل لها الفطر بسبب ذلك، وإن كان ما تجده من المرض أو تخشاه ضعيفا أو احتمالا مرجوحا فالأفضل لها الصيام حينئذ، والمرجع في ذلك كما ذكرنا إلى الأطباء وإلى أهل الخبرة والتجربة. وكذلك المرضع أيضا فهي ملحقة بالحامل لأنها مشاركة أيضا في تغذيتها، فأكلها وشربها ينقلب جزء منه إلى اللبن في ثديها لولدها، فيكون ولدها مشاركا لها في أكلها وشربها، وبذلك يخفف عنها في مقابله، فإن خافت عليه نضوب اللبن من ثديها أو خافت عليه هلاكا أو شديد أذى وخافت ذلك على نفسها فيجب عليها الفطر، وإن خافت عليه ما دون ذلك من المتوسط فيجوز لها الفطر، وإن خافت عليه شيئا يسيرا فيندب لها الصيام ويجوز لها الفطر على ذلك. ثم إذا لم تخف فالأصل الصيام، فكثير من النساء تظن أن الإرضاع والحمل مرض مطلقا مبيح للفطر، وهذا غير صحيح، فكثير من الحوامل في صحة جيدة ولا تشكو ولا تخاف على نفسها وعلى جنينها، وكذلك كثير من المراضع لا تجد سقما ولا ضعفا وولدها يمكن أن يرتضع بالوسائل الإرضاع الأخرى، فحينئذ ليس لها أن تفطر، ولا بد أن يكون اعتمادها على الظن الغالب إما بإخبار طبيب أو بتجربة شخصية أو بإخبار أهل التجربة. ثم بعد ذلك جاء العذر الثاني وهو قوله أو على سفر، فالسفر ينقسم إلى قسمين، إلى سفر قصر وهو السفر الذي يحل للإنسان فيه أن يقصر من صلاته فيقصر الرباعية فيجعلها ركعتين، وهو مختلف في تحديده، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحدده بمسافة، وإنما قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسافات أقلها 48 ميلا، فرأى بعض أهل العلم أن هذا القدر وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدده ولم يقله هو أقل مسافة تقصر فيها الصلاة، ولكن الذي يترجح حين لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولم يرد في القرآن بيانه أن كل ما يسمى سفرا فيحوج إلى الزاد والراحلة في حق أواسط الناس فإنه مبيح للقصر والفطر، وهذا لا يمكن أن يطلق على مسافة 30 كيلو، فإن أواسط الناس يمكن أن يقطعوها دون حاجة إلى حمل مؤونة وزاد، ولا يحتاجون فيها إلى راحلة غالبا. لكن ما فوق 35 أيضا متأكد أنه سفر، فما فوق 35 كيلو لا شك أن الإنسان يحتاج فيه إلى الزاد والراحلة، وأن أواسط الناس لا يقطعونه على أرجلهم، وإذا تجشموه لا بد أن يحملوا معهم زادهم وشرابهم. وما بين 30 و35 محل خلاف. ولذلك يقول أحد فقهائنا: من قصر الصلاة في أميالي بعد له 35 تبطل بلا إشكالي، وقصرها من بعد ميم لا ضرر، والخلف فيما بين هذين اشتهر. وهذا الخلاف هو على المذهب المالكي، وهو ما بين 35 و40، لكن مذهب الشافعي أن ما فوق 30 كله يمكن أن يقصر فيه ويمكن أن يفطر فيه، فيكون الخلاف أوسع نطاقا من ذلك، وهو ما بين 30 إلى 40. والميل مختلف فيه، فقيل هو ألفاذ راع وشحر، وعلى هذا يكون مساويا للكيلو كيلومتر، وقيل هو 3500 وصحح، وعلى هذا يكون مساويا للمايل الإنجليزي، وقيل هو 5000 ذراع، وعلى هذا فهو الميل البحري. وكثير من أهل العلم اليوم يأخذون بالحد الوسطي وهو المايل الإنجليزي، ولكن الذي يشتهر بين الناس هو الأخذ بالقول الأقل، وهو أن الميل هو الكيلو، فعلى هذا تكون المسافة محددة بالكيلو. والسفر في اللغة مشتق من السفور، لأن الإنسان فيه يبرز للشمس ويخرج من العمران، فسفر الإنسان عن وجهه معناه كشف عنه، والسفور بمعنى خروج من الكن، وهو ما يتعود الإنسان السكن فيه من البيوت ونحوها. والسفر مبيح للفطر إذا كان مسافة قصر، فما كان دون مسافة القصر ولو وصل إلى مسافة العدوى فإنه لا يحل فيه القصر ولا الفطر، وإن حل فيه الجمع يمكن أن يجمع فيه الإنسان بين مشتركتي الوقت كالظهرين والعشاءين، فهذا الجمع يمكن في مسافة العدوى، وهي مكان يغدو إليه الإنسان فيقيل فيه ويرجع منه في العشية، فإذا سافر الإنسان هذه المسافة يجوز له أن يجمع بين الظهرين ويجوز له أن يجمع بين العشاءين، لكن لا يجوز له القصر، فيجمع بينهما 4 و3 ولا يحل له الفطر فيه، لأن هذا السفر خفيف. أما السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الإنسان فهو ما ذكرناه، أنه يحوج إلى الزاد، نضابطه ما أحوج إلى الزاد والراحلة، ومحله إذا كان السفر مباحا. فالسفر قد يكون واجبا كحجة الإسلام، وكالخروج للجهاد في سبيل الله لمن تعين عليه، وكالخروج لطلب علم متعين كفرض العين، وكخروج الزوجة لبر زوجها وطاعته، وكخروج الولد لطاعة والده ونحو ذلك، فهذا سفر واجب، وهذا قطعا يترخص فيه دون إشكال. والقسم الثاني السفر المندوب، كالسفر من أجل العمرة أو حجة أخرى غير حجة الإسلام، أو من أجل طلب الرزق الحلال لمن هو محتاج إليه، أو ينفق على من يحتاج إليه ونحو ذلك، كطلب العلم الكفائي ونحوه، فهذا سفر مندوب، ومثله السفر في الدعوة وتبليغ رسالات الله إلى الناس، فهذا السفر مندوب، فلا خلاف أيضا في أنه تستباح فيه الرخص. القسم الثالث السفر المباح المستوي الطرفين، كالسفر من أجل النزهة والراحة، أن يسافر الإنسان لا لدرهم المعاش ولا لحسنة المعاد، وإنما يسافر من أجل النزهة والراحة فقط، فهذا السفر مختلف فيه هل يترخص فيه أم لا. فالأصل في الرخصة أنها إنما شرعت للحاجة، ومثل هذا النوع مختلف فيه هل هو داخل في نطاق الحاجة أم لا، ولكن الراجح أنه يجوز فيه الترخص، أن السفر المباح يجوز فيه الترخص. أما السفر المكروه كالسفر من أجل بدعة غير محرمة مخصوصة، وكالسفر لمن يجهده السفر، وكالسفر من أجل الفطر أو من أجل الرخصة أيا كانت فهذا السفر مكروه فلذلك لا يترخص فيه. والقسم الخامس هو السفر المحرم وهو كالفار من والديه والزوجة الناشز والسفر من أجل معصية لله جل جلاله فهذا السفر حرام ولذلك لا يحل للإنسان أن يترخص فيه لا في الصلاة ولا في الصوم. وإذا نزلنا ذلك على واقعنا فالسفر مثلا لطلب الدنيا كمن هو مدين أو محتاج إلى نفقة وهو فقير فسافر لأجل التنقيب عن الذهب مثلا أو سافر من أجل تجارة أو نحو ذلك فيحل له أن يفطر ولو جاء إلى مكان التنقيب وعرف أنه سيبقى في هذا المكان وهو أماكن شتى يذهب فيها يمينا وشمالا طولا وعرضا فيجوز له الفطر كأهل البادية إذا سافروا بأهليهم ومواشيهم ونزلوا في مكان يعلمون أنهم سينتقلون منه ويبقون على تنقل فإنهم يبقون على الرخصة فيحل لهم القصر والفطر. ولذلك يقول الشيخ حبيب بن الزايد التندغي رحمة الله عليه أحكم بتقصير أهل البدو إن رحلوا بأهلهم ومواشيهم بإمعانه فالبرزولي بذا أفتى وصححه الحطاب والونشريصي الأجلاني قال وذلك للتنبيه مفتقرا ليس النهار بمحتاج لبرهان. ولو سافر بأهله معه فيحل لهم الترخص ولذلك قال خليل رحمه الله كنوتي بأهله والنوتي هو صاحب السفينة فالذي هو صاحب سفينة ومعه أهله في السفينة فهي بيته وهو على سفر يوصل هؤلاء ويذهب بآخرين دائما فيبقى ما دام كذلك على قصره ويجوز له الفطر في سفره ما لم يشق ذلك عليه ومثل هذا ملاح الطائرة وكذلك قائد باصات النقل والسيارات التي أهلها ينقلون دائما فلهم القصر والفطر دائما ولو كانوا يذهبون بأهليهم معهم فإن ذلك لا يقتضي استقرارا بل هم مسافرون وأهلهم مسافرون معهم. والذي يسافر مثلا في رمضان من أجل هدف سياسي فينظر إلى نيته بتلك السفرة فإن أراد بها إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه أو أراد بها رفع الظلم عن المظلومين أو تخفيف معاناة الناس أو رفع مستواهم المعاشي وإزالة الظلم عنهم كالضرائب المجحفة أو نحو ذلك فله أن يقصر الصلاة وأن يفطر في سفره لأن هذا السفر مطلوب شرعا. فإن كان يسافر من أجل أن ينال قربا من سلطان أو ينال مظلمة فيؤخذ له من المال العام أو يخفف عنه من التكاليف أو تكون له حظوة ومكانة عند سلطان من سلاطين الدنيا فإن ذلك لا يبيح له القصر ولا الفطر في سفره هذا لأنه سفر غير مشروع أو على سفر. وهنا قال أو على سفر ولم يقل أو في سفر فذهب بعض أهل العلم إلى أن التفريق بين على وفي يقتضي أنه إذا أصبح صائما بالفعل ثم سافر في النهار أنه لا يفطر لأنه لم يكن على سفر وقت انعقاد النية وتجدد له ذلك. وذهب آخرون إلى أنه لا فرق بين على وفي فلذلك يرون أنه لو سافر في النهار وهو صائم فإذا خرج من مدينته له أن يفطر. وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لفتح مكة فصام وصام أصحابه معه فلما بلغوا الغميمة وهو في الطريق بين مكة والمدينة قال أفطروا تقووا لأعدائكم فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عصرا وأفطر أصحابه معه ولكنه قد أصبح في السفر فصومه حينئذ لم يكن مستأنفا في الحضر. فلو جاء الدليل على أنه أصبح صائما في الحضر ثم سافر فأفطر لكان ذلك حاسما للنزاع ولكن فطره في السفر كان وقد أصبح في السفر وصام ثم أفطر. وهنا قال على سفر فعدة من أيام أخرى معناه فإذا أفطر وهنا محذوف لا يستقيم الكلام إلا به ودلالته هي التي تسمى في الأصول دلالة المقتضى والمقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به، وهو ثلاثة أقسام، لأن الكلام إما أن يكون كذبا بدونه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإن هذا المحذوف لو لم يكن مقدرا لكان الكلام كذبا، والكذب ممنوع، لا يمكن أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله وعظمه وكرمه عن ذلك. فالخطأ والنسيان والاستكراه الثلاثة كلها موجودة في هذه الأمة غير مرفوعة في الوقوع فيها. فعلم أن ثم محذوفا لا يكون الكلام صدقا إلا به، وهو رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمحذوف الذي هو إثم لا يصدق الكلام إلا به ويكون كذبا بدونه. والقسم الثاني ما يكون الكلام ممتنعا عقلا إلا به، مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لا أقصد مثل قوله تعالى: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. هنا كذلك: اضرب بعصاك البحر فانفلق، معناه: فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، فانفلق، فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فهنا محذوف لا يستقيم الكلام عقلا إلا به. ومنه قول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام حكاية عن أحد السجينين: يوسف أيها الصديق، قال: فأرسلوني يوسف أيها الصديق، فأرسلوني يوسف، معناه فأرسلوني، فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق أفتنا. ومثل ذلك قول الله تعالى في قصة السامري: فأخذت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. من أثر الرسول معناه من أثر حافر فرس الرسول. فالمتضائفات المحذوفة هنا لا يستقيم الكلام عقلا إلا بها، لأن الرسول الذي هو الملك لا يبقى أثره على الأرض، وإنما يبقى أثر فرسه. كذلك القسم الثالث ما كان لا يستقيم الكلام شرعا إلا به، وذلك مثل ألفاظ الوكالة: الوكالة كأن يقول الإنسان للرجل: طلق زوجتي، فهذا وكالة على تطليق زوجتي، فلا يصح الطلاق إلا بمحذوف، معناه: وكلتك، جعلت في يدك ما في يدي، وأمرتك بتطليقها بالنيابة عني. لأن من لا يملك شيئا ليس له حق التصرف فيه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك. ومثل ما ذلك ما لو قال: أعتق عبدك عني بمئة، والمقصود: بعني ثم أعتق عني، فيكون هذا مما لا يستقيم الكلام شرعا إلا به. وعليه حمل كثير من الفقهاء هذه الآية، فقالوا في قول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى، معناه: فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما إذا لم يفطر فإن صومه مجزئ كالمسافر إذا صام ولم يفطر فلا يلزمه قضاء. ومثل ذلك أيضا المريض إذا صام فلا يلزمه قضاء، فالمسافر والمريض إذا صام ولم يفطر فلا قضاء عليهما على الراجح، بخلاف النفساء والحائض فإنهما إذا صامتا فقد عصتا ولم يجزئهما ذلك، فيجب عليهما القضاء، فلا يحل لهما الصيام ولا يجزئهما أيضا، ويجب عليهما القضاء. والمريض مرضا مخوفا اختلف فيه، فلا خلاف في حرمة الصوم عليه، لكن هل يجزئه أم لا؟ مذهب الجمهور أنه يجزئه إذا صامه وأداه، وذهب بعض المالكية والشافعية إلى أنه لا يجزئه الصوم، لأنه وقع في مخالفة شرعية وعصى الله جل جلاله بمخالفته وتعرض للخطر، فلذلك لا يجزئه الصيام عنده. والظاهرية يرون أن المسافر والمريض مطلقا لا يصوم ولا يجزئه الصيام، ويجب عليه حتى ولو صام أن يقضي عدة ذلك من أيام أخرى. والمقصود بالعدة العدد، معناه أن عدد الأيام التي أفطرها الإنسان يجب عليه أن يقضي مقابلها من أيام أخرى. فعدة معناه فعدة ما أفطر من أيام أخرى، وهذا دليل على أن رمضان لا يمكن أن يقضى به حتى لو لم يكن صومه واجبا كمن مرض فيه أو سافر، فلا يمكن أن يقضي به صوما من رمضان آخر مثلا. فرمضان لا يقضى به أبدا، بل القضاء لا يكون إلا بعدة من أيام أخرى غير أيام رمضان، عدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وعلى الذين يطيقونه معناه أوجب الله على الذين يطيقونه أن يطيقون الصيام فأفطروا، وقد كان هذا في صدر الإسلام عندما كان الناس في فقر شديد وعوز وحاجة، فخير الله من يستطيع الصيام بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم فقيرا، ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال بعض أهل التفسير بل الآية محكمة غير مسوخة، ومعنى يطيقونه لا يطيقونه، فلا من الألفاظ الخفيفة في لغة العرب، فلذلك تثبت في نية الحذف وتحذف في نية الإثبات. فمن إثباتها في نية الحذف قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، معناه أقسم بيوم القيامة، فلا هنا رد لأمر متوهم أو لأمر ما، فما بعدها مثبت غير ما فيه. وتأتي في الإثبات كقول الله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، معناه ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فجاء بلا هنا وهي غير نافية لما بعدها. ومثل ذلك لا جرم بمعنى التأكيد على الأمر، وكذلك العكس، فإن لا قد تحذف فيقصد بما بعدها النفي وتبقى هي مقدرة، كما هنا على الذين يطيقونه معناه على الذين لا يطيقونه أي لا يستطيعون الصيام. وهم الشيخ الكبير الفاني الذي لا يرجو صحة فيما بقي من عمره، فيشرع له أن يفتدي عن كل يوم فيقدم مدة لمسكين. وكذلك الهرم، كذلك العطش، وهو الذي لا يستطيع ترك الشرب لضعف فيه، فالذي هو شديد العطش لأمر أصابه من قبل ولا يستطيع الصيام بحال من الأحوال، فإنه يفتدي عن كل يوم لأنه لا يستطيع قضاء ولا يرجو ذلك. فإذا برئ العطش أو الهرم أو المريض مرضا مخوفا مستمرا كالأمراض المزمنة كالداء السكري ونحوه، فإذا خف عنه ذلك فله أن يصوم. واختلف هل يلزمه قضاء شيء مما مضى إن كان قد افتدى، فالراجح أنه لا يلزمه قضاء ما مضى حين افتدى، لأن الأمر قد طويت صفحته بالفداء بما قدمه من الفدية. وقال آخرون بل إنه تبين أنه قادر على الصيام في المستقبل، وهذه مسألة من مسائل يعدها الفقهاء ويسمونها مسائل الظهور والانكشاف، المسائل التي يظهر فيها أمر لم يكن حاصلا أو ينكشف فيها الغيب عن أمر لم يكن حاصلا، فحينئذ يصوم في المستقبل لا إشكال في ذلك، لكن هل يلزمه قضاء شيء مما مضى؟ هذا محل خلاف. وفي القراءات غير المتواترة وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يطوقونه معناه يشق عليهم جدا، فتكون مفسرة للقراءة لهذه القراءة، وهي على الذين يطيقونه بمعنى لا يطيقونه. فالطوق معناه القدرة، أطاق الشيء يطيقه معناه قدر عليه، فلذلك يقال طوقه أي كلفه، ومنه التطويق أي الإحاطة بشيء من كل جانب كإحاطة السوار بالمعصم أو إحارة الطوق بالعنق، فهذا النوع يسمى طوقا، فيقال طوق فلان بكذا معناه حمل ما لا قبل له به. وعلى الذين يطوقونه معناه يشق عليهم ما لا يستطيعونه. فدية، ما هي هذه الفدية؟ طعام مسكين، وفيها قراءتان سبعيتان، طعام مساكين أو طعام مسكين، فطعام مسكين أي عن كل يوم، وطعام مساكين أي عن عدد الأيام التي يجب عليه صيامها في الأصل. فمن تطوع خيرا فهو خير له.